النووي رحمه الله تعالى: باب تخفيف الصلاة والخطبة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أورد الإمام مسلم تحت هذا الباب 8 أحاديث وجلها من انفرادات الإمام مسلم عن شيخه الإمام البخاري في صحيحه، وبدأ بحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأورده من طريقين، ثم ثنى بحديث جابر بن عبد الله وأورده من 3 طرق، ثم بأحاديث عبد الله بن عباس وعمار بن ياسر وعدي بن حاتم وصفوان بن يعلى عن أبيه، وكل هذه الأحاديث أوردها مسلم من طريق واحد، ثم ذكر حديث أم هشام بنت الحارث بن النعمان وأورده من 4 طرق، ثم ختم الباب بحديث عمارة بن رؤيبة الصحابي البدري رضي الله تعالى عنه وأورده من طريقين. هذا مجمل ما أورده مسلم في صحيحه تحت هذا الباب، وهذا يفيد بيقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا وكانت خطبته قصدا. بدأ الإمام مسلم كعادته بالإسناد العالي، فأورده بإسناد رباعي. الإسناد الذي قرأناه الذي سمعتموه هو رباعي، ورواته جميعا من أهل الكوفة، وقلنا لكم من حديث النبوي شجرة بذرته في المدينة ونما وترعرع في البصرة والكوفة وقطف من وراء النهر الثمار فصنفوا التصانيف، ومنهم أصحاب الكتب الستة التي عليها مدار صحيح السنة. فهذا الحديث رباعي الإسناد وهو كوفي، وقل أن تجد حديثا في الصحيحين إلا وتابعيه أو تابعي تابعيه، إما من البصرة وإما من الكوفة. فالحسن بن ربيع البجلي أبو علي شيخ الإمام مسلم كوفي، وشيخه الثاني كذلك الذي أكثر عنه وهو أكثر من روى مسلم عنه في صحيحه، وهو صاحب المصنف والمسند، والمسند المطبوع ناقص، وهو أبو بكر محمد بن عبد الله ابن أبي شيبة الكوفي، أخرج عنه مسلم في صحيحه قرابة 1540 رواية. وشيخه ما في هذا الحديث هو أبو الأحرص سلام ابن سليم الحنفي، ويروي عن سماك ابن حرب الذهلي، ثم سماك يروي عن الصحابي الجليل جابر بن سمرة، وهؤلاء كلهم من أهل الكوفة. يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفعول به محذوف، وتقديره كنت أصلي الصلوات المفروضات وكنت أصلي الجمعة أيضا، ودل على هذا تتمة الحديث، فقال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، أي وسطا، فلا هي طويلة ولا هي قصيرة، وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم. ودل هذا بناء على ما صح في الأحاديث الأخرى الصحيحة، وقد مضى بعض منها وسيأتي بعض آخر، أن مراده: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته أي في غالب أحواله، وإلا فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث تميل إلى القصر، ولا سيما في السفر، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الفجر بإذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين، وهذه صلاة تميل إلى القصر. وثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، وهذه تميل إلى الطول. فمراد جابر رضي الله تعالى عنه بناء على ما ثبت من سائر الأحاديث فكانت صلاته وكانت خطبته في أغلب الأحوال، وما خرج عن ذلك من ميل إلى قصر أو من ميل إلى طول من خطبة أو من صلاة فهو في بعض الأحاديث ولبعض الملابسات والمناسبات والدوافع والدواعي التي تجعل بعض الأئمة يطيل تارة أو يقصر تارة، سواء كان ذلك في الصلاة أو كان ذلك في الخطبة. والقصر والطول أمران نسبيان، فقد أرى أن الصلاة طويلة ويراها غير قصيرة وهكذا، والمعيار هو الذي ثبت في ميزان الشرع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين تارة، وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم أيضا بالأعلى والغاشية. فهذا هو المراد بالقصر، أن يقرأ الإمام الجمعة وأن يقرأ المنافقين، فهذه صلاة قصيرة، أو هذه صلاة فيها قصد، لا أقول قصيرة ولا أقول طويلة، أو بالأعلى والغاشية. وكما سيأتينا من حديث أم هشام بنت الحارث أنها أخذت قاف من فم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ويأتينا أيضا أن من مظنة الرجل من مظنة فقهه أن تكون صلاته طويلة وأن تكون خطبته قصيرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة بالأعلى والغاشية وكان يخطب بقاف، وهذا فيه إشكال استشكلته وبحثت عنه طويلا، وفتح الله تعالى على شيخنا الإمام الألباني لما سألته فأجاب بالحديث الثابت في الصحيح، أعني صحيح الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه كقيامه وكان اعتداله من الركوع كركوعه وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالأعلى ثم يركع بمقدار الأعلى ثم يعتدل بمقدار الأعلى ثم يسجد بمقدار الأعلى ثم يجلس بين السجدتين بمقدار الأعلى، وهكذا في السجدة الثانية، وهكذا في الغاشية في الركعة الثانية. فإذا جمعنا عدد المرات التي كان يصلي بمقدارها من الأعلى والغاشية فإن الصلاة تكون أطول من سورة قاف، وإن الصلاة تكون أطول من الخطبة، وبلا يستقيم الأمر. ولهذا الذي ينبغي أن نعلمه وأن نؤكد عليه ما ثبت عندنا في صحيح مسلم في أوائل كتاب الصلاة، أن أول من مد في القراءة في صلاة الفجر إنما هو عمر. قبل عمر كان أبو بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاتهم سواء، كانوا لا يطيلون وكانت الصلاة قصدا، ولكنهم كانوا لا يفرقون بين الركوع والقيام وبين الاعتدال والركوع. وأول من مد في الصلاة في القراءة إنما هو عمر في صلاة الفجر. ومنها هنا الذي ينكر على الناس القصر في سائر الأركان، وليس القصر في القيام، وليس القصر في القراءة، وإنما القصر في سائر أركان الصلاة من الركوع والقيام والاعتدال، حتى أن بعض الناس ربما يصلي طوال عمره وصلاته نقرا لا ترفع إلى الله بمقدار شبر وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فإنك تجد كثيرا من المصلين إن رأيت إلى بيته وتجارته وسائر عمله، فإنك ترى المحرمات ترد عليه بالتواتر، ولا يرفع لها رأسا ولا يقيم لها وزنا. والسبب في ذلك أن العلة في الصلاة، فلو صلحت الصلاة لصلح سائر الأمر، ولما فسدت الصلاة فسد سائر الأمر، فسد أولاده وزوجه في اللباس وفي الأعمال، وفسد طريقة كسبه، إلى آخر ما يذكر في هذا الباب. إذن كلمة قصدى المراد بها الوسط بين الطول والقصر، والشرع يمدح الوسط، ولابن القيم إفاضة بديعة في آخر كتابه الفوائد ذكر الوسط في كل شيء، هو الممدوح، وما نقص فهو مذموم، وما زاد فهو مذموم أيضا. والعرب وفي الأحاديث الاقتصاد نصف المعيشة عن ابن مسعود، وفي المرفوع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. والعرب تقول عيشة قصد، وتقول رجل قصد، والمراد بقولهم رجل قصد أي ليس بالطويل وليس بالقصير، وإنما هو المعتدل بين الطول والقصر. وهذا مراد جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه لما قال: كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. معرفة الخطبة القصد تحتاج إلى تلمس باقي الروايات، فإن مسلما علمنا رحمه الله تعالى أنه يذكر الألفاظ المجملة في الأحاديث، ثم يورد تحتها ما قد يرفع التفرد، وما قد ينفدح في نفس المتخصص في علم الحديث من علل خفية فيرفع التفرد عن بعض الناس، ويورد الأحاديث ويكثر من الطرق. ومع هذا فقد رتب صحيحه على اللفظ المجمل، ثم الألفاظ المفصلة والطرق التي ترفع ما ينطبق في نفس الحالق العارف بالرجال بالرواة وبالعلل الخفية. والذي يدرس هذا الباب ويفحص الأسانيد وينظر في الطرق يتجلى له المراد. ولكن أراني مضطرا لكلمة، ولن نستطيع أن نأتي على جميع أحاديث هذا الباب في هذا الدرس، لكني مضطر لأن أتعجل فأقول كلمة: أن يفرغ الخطيب من خطبته ويقول الناس يا ليته أتم يا ليته أكمل، وأن يبقيهم في تشوق وتشوف ورغبة وتلهف، خير بألف مرة من أن يقول الناس أملنا طول علينا إلى آخر العبارات التي نسمعها من الناس. ففرق بين الأول والثاني، والأول أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولسيما أننا شرحنا في أول كتاب الجمعة أن من عرف بالحصى فقد لغى، من عبث بالنظارة بالساعة فقد لغى، والخطيب كلما طول على الناس أوقع الناس في هذا اللغو الذي يضيع الأجر أو ينقصه. فمن رحمة الخطيب للناس ألا يمل عليهم، فلا يجعلهم يلغون، ولا يجعلهم يعني ولا يجعل أجورهم تنقص أو تزول. فإذا المراد بإيجاز كما قال أبو العباس القرطبي في المفهم: السنة في الخطبة ألا تكون فيها طول ظاهر ولا تخفيف ماهق. لا طول ظاهر، يعني الذي يحضر يرى يعني يحس بالطول الظاهر، ولا يكون فيها أيضا تخفيف ماهق، فعلى وجه لا يكاد يبين الخطيب ما يريد. هذه الطريقة الأولى. طريق طبعا سماك من المعلوم أنه اختلط وروى عنه سلام بن سليم قبل الاختلاط وبعده، فلعله ينقدح في النفس أن هذا الطريق فيه شيء، فجاء مسلم فرفع التفرد عن أبي الأحوص فذكره من رواية زكريا بن أبي زائدة عن سماك، وصرح بسماعه منه من طريق أحد شيخيه وهو الشيخ الثاني محمد بن عبد الله بن مميز. نسمع الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر: زكريا عن سماك.
إذا ما الفرق بين روايتي شيخ مسلم أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير؟ وابن نمير في هذه الرواية منسوب إلى جده، وهذه عادة مسلم في صحيحه، فتارة يسمي مشايخه ويبسط في أسمائهم، وتارة يكتفي بكناهم، وتارة ينسبهم بالمشهور عنهم، فقد يذكر لقبهم تارة وقد يذكر نسبتهم للجد تارة، كابن نمير هذا. فابن نمير الشيخ الثاني لمسلم في هذا الإسناد إنما هو محمد بن عبد الله ابن نمير الكوفي، فابن نمير منسوب إلى جده، هو منسوب إلى جده. ما الفرق بين روايتي أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير في أداة التحمل بين زكريا وبين شيخه وهو سماك بن حرب؟ فأبو بكر بن أبي شيبة قال عن، والآخر ماذا قال؟ قال حدثني. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك. لماذا أورد مسلم هذا الطريق؟ ليرفع التفرد عن من؟ عن أبي الأحرف. الآن أين يلتقي هذا الطريق بالطريق الذي قبله؟ بسماك. الطريق الأول أبي الأحرف عن سماك، والطريق الثاني زكريا، وزكريا هذا إنما هو زكريا بن أبي زائدة، واسم أبي زائدة خالد بن ميمون على خلافه، هذا هو المشهور. فإذا زكريا تابع أبا الأحوص في الرواية عن سماك، وزكريا سمع عن سماك قبل اختلاطه. طيب، عن الإسناد المعنى كوفي أيضا، والإسناد المعنى خماسي، الإسناد الأول رباعي هذا خماسي، والمتن هو هو ولكن فيه اختصار، وذكرها هنا زكريا المفعول به، قال كنت أصلي مع النبي الصلوات، قال فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، قال وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك بدل حدثني عنه. طبعا مراد في رواية أبي بكر شيخه المذكور في أول الإسم. هذا حديث جابر بن سمرة، وكما رأيتم حديث جابر بن سمرة حديث فيه إجمال، فيه خلاصة، الصلاة قصد، الصلاة متوسطة، والخطبة متوسطة. هذا الإجمال يحتاج إلى بيان، كيف كان خطبته، كيف كان يبدأ، ماذا كان يصنع، ما هي خطبة النبي، ما هو هدفه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، بماذا كان يفتتحها، وما هو مقدارها في غالب أحواله صلى الله عليه وسلم، أغالب أحوال الخطبة. تذكر معي أن مسلما الآن يبحث موضوع الخطبة ولا يبحث موضوع الصلاة، وموضوع الصلاة سبق أن أفاض وفصل وطول، ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة من الصلوات الخمس، وطولنا النفس لما طول هناك لما مضى. فنحن الآن البحث مركز على الخطبة وعلى مقدار خطبة الجمعة، وماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يبتدئ، وماذا كان يقرأ في هذه الخطبة. الآن خرج من طريقي حديث جابر بن سمرة وانتقل إلى حديث آخر، حديث جابر ابن عبد الله. طبعا جابر بن عبد الله مدني، جابر بن سمرة انتقل إلى الكوفة، لكن جابر بن عبد الله مدني، فيفترض أن الذي يروي عنه صحابي مدني، ثم بعد الصحابة الصحابة انتقلوا في سائر الديار، ولا سيما لما بنى علي من الكوفة وكان قد مكث في آخر 5 سنوات من عمره في الكوفة، وهو أول من نقل عاصمة الإسلام من المدينة النبوية إلى الكوفة، حيث اتجاه الفتوحات الإسلامية في ذاك الزمان. أبو بكر رمى بالإسلام رمية إلى البلاد المباركة إلى الشام، وعمر تابعه ثم حول إلى بلاد الفرس، ثم عثمان هكذا، ثم علي هكذا. فكانت أبرك الرميات توسع الإسلام رمية أبي بكر، ووائل رمية عمر، كان توسع اتجاه بلاد الشام، ثم كان عمر يأمر قواده أن ينتقلوا من بلاد الشام إلى بلاد ما وراء النهر إلى العراق. والعراق لو قرأتم معجم مستعجم أو معجم البلدان ليقوت الحموي، فالعراق سميت عراقا لأنها تعرك الناس عركا، العراق سميت عراقا لأن الذي فيها يعرك على مر التاريخ. ولذا من عبارات مالك بن نبي كان يقول عجبا لمن سمى بغداد مدينة السلام، فمتى كانت مدينة السلام؟ والعراق عراقان، في كتاب اليقوت يقول العراق عراقان، عراق عرب وعراق عجم. فلما تسمع الفتن والعراق لا تظن أن العراق المراد بها عراق العرب، وإنما أيضا المراد بها عراق العجم. شو يعني عراق العجم؟ ما وراء النهر، ما وراء النهر هي عراق العجم. طيب نسمع حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه.
هذا الحديث في الحقيقة مليء بالفوائد، ولو خص بمجموعة دروس يعني استحق، لكننا إن شاء الله تعالى نشرح قصدا، منهجنا في الشرح قصد إن شاء الله تعالى حتى نتمم الشرح. الحديث خماسي الإسناد، الشيخ وشيخه بصريون والبقية مدنيون. فالشيخ محمد بن المثنى العنزي أبو موسى بصري، وشيخه عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي بصري، ثم جعفر بن محمد الباقر الصادق عن أبيه الباقر، وأبوه محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا من أشرف الأسانيد ومن أشرف الروايات في النسب أن يروي، وأكثر مسلم رواية الصادق عن الباقر، ويزيد ذلك شرفا أن يكون الصحابي عليا رضي الله تعالى عنه. قال: عن جابر بن عبد الله، فيروي محمد الباقر عن جابر بن عبد الله، وهذا رواية حديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل بهذا الاسم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب، إذا ذكر الناس ووعدهم ووعدهم ورغبهم ورهابهم ورباهم وزكاهم وعلمهم، فالمنبر أداة التعليم وأداة التزكية، فهو المهمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الخطباء في خطبهم هم ورثة الأنبياء، هذا شيء من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فالخطيب وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتقي الله وأن يعد لهذا المقام عدة، فأن يورث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، في العلم والتزكية، في القول والعمل، في السر والعلن. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الناس كان له صفات، فمن صفاته قال احمرت عيناه، والمراد بالمرت اشتدت حمرتها، وعلامة احمرار العين شدة الغضب، ولا سيما إذا وجد سبب لمثل هذا الغضب، كأن تشيع الفواحش والمنكرات وأن تظهر المخالفات، ولا سيما إن كانت من كبائر الأمور، أو أن يظهر ما يقلق وما يزعج من إسالة دماء المسلمين وزهق أرواحهم ولعن المصاربين وقتل اليهود لهم، فهذا أمر يقلق كل من يعظم أمر الله، وكل من يرى عظم تعظيم حرمات دماء المسلمين فهي أشد عند الله تعالى من هدم الكعبة. فكان النبي إذا خطب ودعا داعي بغضبه صلى الله عليه وسلم لأمر يتخوف به على الناس من اقتحام المحرمات أو ما شابه، فكان من صفته صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة أن تحمر عيناه وأن يعلو صوته، وعلى صوته أن يرتفع، والمراد بارتفاع الصوت لتبليغ الناس وإسماعهم. فمن المعلوم أن الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان شفاها، وكان الأمر أمر العلم قائما على ضبط صدور، وقل أن يكون هنالك ضبط فطور. والنبي بعث في الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولذا يقول أهل النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وما قالوا نقرأ، فالعلم كان عندهم نسمع أو نعقل، كان علمهم قائم على السماع، حتى قراءة القرآن وعدم هجران القرآن، كان الأئمة يعينون الناس على عدم هجران القرآن بحسن أدائه في الصلاة وتنويع الآيات وطول الصلوات. فالذي يسمع لا يهجر، الذي يسمع لا يهجر، فينبغي أن نربط بين الأمور وبين حال الناس وبين أدوات التعليم في ذاك الزمان، حتى تكون أحكامنا تتصف وتسم بأنها عملية. فنسيان العمل والجانب العملي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من مدعاة الوقوع في الخلل. قال إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، إذن حمان الأمر على وجود مسوغ للغضب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه البتة، وكان يغضب إذا انتهكت محارم الله. ولذا نحن ذكرنا وأولنا ما سمعتم بهذه الضميمة، ضميمة اشتد غضبه، فمتى كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ظهر شيء من المخالفات. هل الصحابة كانت تظهر في المخالفات؟ نعم. أما وقع بعض الصحابة في الحدود؟ هل يوجد منافقين مع بين الصحابة؟ هل الصحابة في الابتداء كحالة في الانتهاء؟ لا والله، الصحابة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أدى يزكيهم ويعلمهم، فالصحابة مزكون معلمون، والعدالة قائمة على عمودين، عمود الضبط القائم على العلم، وعمود العمل وعدم الكذب وعدم الوقوع في المحرمات وعدم الإصرار على الصغائر القائم على التزكية. لذا الصحابة كلهم رضوان الله تعالى عليهم العلم. ما هي حالة النبي صلى الله عليه وسلم حال خطبته؟ يقول جابر بن عبد الله حتى كأنه منذر جيش، فحاله كمن ينذر عدوا، وهذا العدو جيش عظيم أصبح قريبا وأصبح يعد العدة للإغارة على الناس في الصباح أو المساء بعنصر المباغتة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صبحكم ومساكم، يقول صبحكم ومساكم، هذه القائل النبي صلى الله عليه وسلم. جابر يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم عند خطبته كأنه منذر جيش، واحد يقوم يصرخ في الناس في جيش عدو عظيم أصبح قريبا منكم. يقول جابر، يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم، فاعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم من شدة إنذاره وشدة رزقه وحرصه ورحمته ورحمته بالناس: العدو إن كنتم في الصباح قد يمسيكم، إن كنتم في المساء فقد يصبحكم، يعني المهلة قليلة قريبة. ومنهم من قال أن حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا مع سائر المسلمين أن هذه الحياة قصيرة، وأن العدو الذي يتربص بكم من الشياطين الإنس والجن الذين يصدونكم عن جنة الله وعن رضاه وعن العمل الصالح، فالنبي بالنسبة لهؤلاء الأعداء كحال الذي ينذر قومه من الجيش، فالجيش يريد هلاك الأبدان، والنبي صلى الله عليه وسلم في إنذاره يريد ألا تكون هذه الأبدان في النيران. فحاله مع قومه في النجاة من النار كحال المنذر لقومه من جيش مباغت لهؤلاء الأقوام فيعملون على فنائه. والأمر هذا وذاك، والأمر هذا وذاك، فسواء كان الأمر في الدنيا عقوبة فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها، فإن من المتواتر في نصوص الشرع كتابا وسنة والذي ينبغي أن يكون ديدا الناس في مجالسهم هذه الأيام أنه ما يقع بلاء إلا بذنب، ولا يرفع هذا البلاء إلا بتوبة. هذا واجب الوقت، واجب الوقت الذي نعيش ونرى ماذا يقع في بلاد المسلمين أينما ذهب، ينبغي أن نردد هذه العبارة: ما يقع بلاء في الدنيا إلا بذنب، ولا يرفع بلاء إلا بتوبة. فكل البلاء الذي يقع في بلاد المسلمين إنما هو جراء ذنوبهم. لا نقول هذا ومعاذ الله أن نتشفى بالناس وأن نتشفى بالقتلى، لكن نريد نقول هذا كحال الطبيب الذي يريد أن يشخص المرض ليصف العلاج، فالعلاج التوبة، العلاج التوبة. يقول صبحكم مساكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: بعثت أنا والساعة كهاتين. ويقرن قوله اللغة المشهور والأصح بضم الراء، ومنهم من يكسرها يقرنون، ويقرنون بالضم لا بالكسر، هو قول، والقول الأشهر والأصح، هو القول الأشهر والأصح. يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. ما مضى من الزمان بمقدار فصل الوسطى عن السبابة، عقر الساعة كهاتين. السبابة كان العرب إذا تشاتموا وتسابوا أشار الساب لمن يخاطبه بالسبابة، بالسبابة، قيل عنها السبابة من السب، إذا سبه أشار إليه فقال عنه السبابة. والوسطى هي الوسطى بين إصبعين وإصبعين، الوسطى بين إصبعين وإصبعين فتسمى الوسطى. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى، أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهتين. كم الفرق بين السبابة والوسطى؟ فرق بينهما يسير. فما الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة كالفرق بين السبابة والوسطى؟ ومنهم من قال أن في هذا إشارة إلى أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبعث نبي بعده، فكما أنه لا يوجد أصبع بين السبابة والوسطى فإنه لا يوجد نبي بين النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ولازم ذلك أن لا يكون بعده صلى الله عليه وسلم نبي. ودلت بعض الأحاديث على المراد، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال إنه لم يبق في الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا مما مضى منه. خطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، بل بعد مسافة من العصر، وقال لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. قال الراوي وكانت الشمس على اطراف رؤوس النخل، كانت الشمس يعني بعد العصر ببرهة من الزمن، كانت الشمس على اطراف رؤوس النخل. شو المراد يعني؟ يعني كادت الشمس ان تغيب. فالدنيا عمرها طويل، ولذا لو قيل لك متى تقوم الساعة، فجواب المسلم المعتصم بنصوص الشرع أن يقول الذي بقي من الدنيا قليل بالنسبة إلى ما مضى منها، وعلم الساعة غيب كذب من حدده بوقت. ولذا العلماء اختلفوا اختلافا شديدا في الأشراط العشرة الكبرى في الساعة في طريقة ترتيبها. قال بعض من بحث عن السر في عدم ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم توفيق الله للعلماء على قول راجح في ترتيب هذه الأمور حتى تبقى الفجأة وحتى تبقى الساعة تأتي بغتة. وإلا لو عرفنا الترتيب على وجه اليقين لانتهى ما ورد في القرآن من إتيان الساعة بغتة. حتى الإشراق الكبرى علماؤنا رحمهم الله تعالى اختلفوا فيها اختلافا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال جابر ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، فهذا فيه بيان لدقة المحدثين وشدة تتبعهم لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإدخالهم لأعمال الصحابة في تفسير ما قال بالحركات والأعمال. ولم يعرف عن شخص في تاريخ البشرية العناية بأقواله وأعماله وإشاراته كما عرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من معاني حفظ الذكر المذكور في القرآن. إن نحن نزلنا الذكر، ولا تظن أن المراد بالذكر القرآن، وإنما الذكر القرآن ومفصلات القرآن ومبينات المبهمات القرآن ومخصصات أمومات القرآن ومقيدات مطلقات القرآن، وهي السنة النبوية. وكذلك كتاب الله، لما كتب عمر إلى أبي موسى قال عليك بكتاب الله، فلما فصل ابن القيم في إعلام الموقعين وشرح، وكتاب إعلام الموقعين هو عبارة في أكثر من النصف الأول من الكتاب شرح كتاب عمر القضاء لأبي موسى الأشعري، لما ذكر عليك بكتاب الله فصل الإمام ابن القيم في بيان أن الكتاب كتاب الله ليس المراد به القرآن، إنما المراد بكتاب الله القرآن والسنة، إنما المراد بالقرآن والسنة، ذكر القرآن والسنة. وهذا المراد في تتمة الحديث. طيب، ويقول الآن بدأ النبي، بدأ الإمام مسلم في حديث جابر بن عبد الله يذكر لنا شيئا من تفصيل لمجمل ما ذكره جابر بن سمرة كان خطبته قصدا. قال ذكر صفته وصفة وحاله عند إلقاء الخطبة، ثم بدأ بالخطبة. قال كان يقول أما بعد، ويقول أما بعد، قالوا أما بعد تفصل ما قبلها عما بعدها، ويستخدمها الخطيب. فبعد أن يذكر الحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن ينتقل إلى الموضوع الذي يريد أن يفاطل به قال أما بعد. فأما بعد عند العرب لانتقال الكلام من قبل ومن بعد، ولذا الفقيه الذي يعرف معنى أما بعد إذا كانت في خطبته أكثر من موضوع وانتقل من موضوع إلى موضوع رجع فقال أما بعد. يعني لو خطيب يتكلم عن موضوعين ثلاث مواضيع، فانتهى الموضوع الأول يقول أما بعد، ينتقل الموضوع الثاني. الأصل في الكلام أن تكون بينه روابط واتصال، فإذا غير إذا انتهى الخطيب من موضوع إلى موضوع رجع فقال أما بعد مرة أخرى. فأما بعد تستخدم، لما تستخدم أما بعد؟ لتفصل الكلام من عما قبلها وعما بعدها. قال العلماء وهي تتضمن معنى الشرط، ولذا دائما أما بعد سواء في الكتابة أم في القول ينبغي أن يبدأ ما بعدها بحرف الفاء. دائما بعد أما بعد ينبغي أما بعد تبدأ بعدها بجواب الشرط، تتضمن معنى الشرط، معنى الشرطية. فلأنها تتضمن معنى الشرطية دائما بعد أما بعد يقول فإن الفاء، لابد من فاء سواء كتبت أو قلت، يعني نكتب المقدمة يقول أما بعد فإن لازم فاء، فقد طلب إلى آخر شيء إلى آخر. هذا أمر معروف عند العرب. احتج ابن هشام توضيح ببعض الأحاديث ليس بعدها فاء، ورد عليه بأن هذه الرواية في المعنى، رد عليه بأن هذه الرواية في المعنى. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مباشرة، قال بعد أما بعد إيش قال؟ قال فإن، جاء بعد أما بعد حرف الفاء، قال فإن. اختلفوا من أول من قال أما بعد، فاشتهر في كتب التفسير أن أول من قال أما بعد هو داود عليه السلام، وفسروا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فقال بعضهم فصل الخطاب أما بعد. وهذا ليس قول الكافة، والمشهور والصواب فصل الخطاب أي فصل الحق من الباطل في القضاء، وليس المراد بفصل الخطاب أما بعد. ومنهم من قال أنه أول من تكلم بها يعرب بن قحطان، ومنهم من قال أن أول من تكلم بأما بعد من العرب إنما هو قص بن ساعدة الفصيح المعروف عند العرب. هذه أقوال أحببت أن أذكرها بمناسبة المرور على أما بعد، وهي أول مرة تمر بنا في هذا المقام. قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب. قلنا خير الحديث، خير الحديث، خير الحديث، أيهما أبلغ، خير ولا أصدق؟ أيهما أبلغ، خير الحديث ولا أصدق الحديث؟ الخير، خير أبلغ. الحديث إما خبر وإما أمر وإما قصة. حديث إما خبر وإما أمر وإما قصة. فخير الأخبار أصدقها، وخير الأحكام أعدلها، وخير القصص أكثرها اعتبارا. فكتاب الله فيه خير الأخبار وفيه خير الأحكام وفيه خير القصص. فكتاب الله فيه الصدق والعدل والموعظة، ولذا أن يقال خير أحسن أن يقال أصدق. فالصدق إنما هو في الأخبار، هل هي حق أم باطل، هل هي توافق الواقع أم لا. أما الخير فهذه درجة أرفع من درجة الصدق ولذا قال الله تعالى في سورة النحل: وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. المتقي إذا قيل له ماذا أنزل ربك فيقول خير، خير الدين، خير الأمة، فالله أنزل الخير. إذا أنا عصيت ربي حصل لي شر في دنياي قبل إخراج، وإذا أنا امتثلت أمر مولاي حصل لي خير في دنياي قبل إخراج. ولذا المتقين يمتازون عن المسلمين أن نفوسهم تشبعت بأن ما ورد في الشرع إنما هو خير، خير لهم وخير لغيرهم. فإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، ما قالوا حقا، قالوا خيرا. خير شيء زائد عن الحق. إذا أنا أشهد أن حذيفة مؤمن ومتقي لأنه ثبت أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال هل بعد هذا الخير من شر؟ لما قال خير والله وصف المتقين بأنهم يقولون خير، فإذا حذيفة بشهادة الله أنه من المتقين. ويا ليت المسلمين يصلون لهذه المرتبة ويعلمون أن أحكام الله ليست لوائح حرمان من شهوات ومصالح وأعراض وأغراض، وإنما هي تنظيمات لكي ينالوا الخير ويتمتعوا به على أحسن وجه وأتمه وألذه وأفضله وأحسنه ثمرة. وإلى آخره. قال: فإن خيره خير الحديث، خير الحديث، خير الحديث مضاف إليه العموم، كل حديث ما يوجد شيء خير من كتاب الله جل وعلا. الكتاب، كتاب الله كما قلت كتاب السنة، السنة النظرية، هذا كلام النظر. ثم هذا الكتاب السنة كان له مجال عمل وكان له طريقة، وكان على رأس من امتثل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خير الهدي أو قال خير الهدى. المتلقى من أفواه المحدثين كما يقول غير واحد من الشارحين إنما هو الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال، الهدي. ومعنى هذا المراد السيرة، فخير طريقة وخير سيرة إنما هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره للمعتقد والمنهج والتعليم والعمل، وهذا الذي إن شاء الله لنا فيه إفاضة في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول: يا ليتكم تذكرون بفضل الصيام العاشر من محرم والسنة فيه من الخير. من المعلوم أن العاشر من محرم هو عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى فرعون. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون، فلما تثبت من صحة السبب فقال: نحن أحق موسى منهم، وأمر من أكل وشرب أن يمسك حتى تغرب الشمس. وأول فرض صيام على المسلمين صيام عاشوراء، فكان فرضا حتى في حق الآكل، فمن بلغه الأمر أمسك حتى الغروب، ثم نسخ ذلك فأصبح صيام عاشوراء سنة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر ذنوب سنة ماضية بخلاف صيام عرفة بغير الحاج، فإنه يكفر ذنوب سنة مضت وسنة لحقت. وسئل ابن الجوزي: ما هو السر في أن عرفة يكفر ذنوب سنتين وأن عاشوراء يكفر ذنوب سنة؟ فقال رحمه الله: عاشوراء يوم موسوي وعرفة يوم مخلد. محمدي ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى. فكان يومه يكفر ذنوب سنتين، وكان يوم موسى يكفر ذنوب سنتين واحدة. نحن اليوم في الثاني من محرم، وعليه فإن الخميس القادم هو تاسوعاء، والجمعة القادمة هي التي تليه هي عاشوراء. والسنة أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر. ففي أواخر حياته صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخالف اليهود، وكان يقول بأن أحيان الله إلى قابل لأصومن يوما قبله، وفي رواية ضعيفة ويوما بعده. والثالث عند المحدثين قوله صلى الله عليه وسلم يوما قبله. فقال أهل العلم يصام تاسعاء وعاشوراء. من أراد أن يصوم عاشوراء دون تاسعاء فصيامه صحيح، حتى لو كان يوم الجمعة، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تخفوا ليلة الجمعة من سائر الليالي بقيام، ولا تخفوا يوم الجمعة من سائر الأيام بصيام، إلا أن يوافق صوما يصومه أحدكم. ولا تخفوا يوم الجمعة بصيام إلا أن يوافق يوما يصومه أحدكم. فلو كان عرف يوم الجمعة صمناه، ولو كان عاشوراء الجمعة صمناه، فلا حرج في هذا. فمن أراد أن يصوم فقط الجمعة له ذلك، ويصومه على أنه عاشوراء، ولا يصومه على أنه يوم جمعة، ولا يصومه على أنه يوم جمعة. ثم بارك الله فيكم، من السنة الإكثار من صيام شهر الله المحرم. فتخبر عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأته يصوم شهرا أكثر من صيامه في شهر الله المحرم. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أحب صيامي إلى الله بعد رمضان صيام شوال، صيام محرم. أحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام محرم. فيسن الإنسان أن يصوم المحرم وأن يكثر من صيامه، ولا يجعله كرمضان، لا يجعله كرمضان، لا يصومه كله، ولكن لو أنه أكثر من الصيام فيه فهذا ولله الحمد أمر حسن. أخ يقول: هل نستطيع تحديد معنى القصد في الخطبة بالوقت؟ لا. أولا قلنا موضوع الخطبة له دور، حال المسلمين له دور، دليل بلاغة الخطيب لها دور، لكن بالجملة القصد، القصد، القصد. الخارج من عوام الناس وأكثريتهم لا يقول الإمام قول، وجل الناس الذين يستطيعون متابعة الإمام يحتاجون لمثل الوقت المذكور في التركيز، يعني أصحاب التأليف وأصحاب الأعمال الذهنية ممكن يعني يتكلم ست ساعات، ممكن يجمع عقله ست ساعات، لكن عوام الناس كم يمكن يجمع عقله؟ المثقفين منهم دون الساعة، اللي التربويون يعني يجعلون بالحصة مدة، وطالب الجامعة يجيب الحصة عن طالب غير الجامعة، التركيز يصبح مركز أكثر. لكن عوام الناس ليسوا هكذا. فأنت تخاطب إنسان وهو لا يفهم عليك، إذا كان أبو بكر يقول وتأتينا التفاصيل، تأتينا التفاصيل، قال: إذا وعطت فأوجد، فأنا كثرت الكلام ينسي بعضه بعض. هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في كتاب؟ لا، لم تنقل لنا خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، وإنما نقل لنا بعض العلماء، وأحسن من نقل لنا في هذا الباب مسلم. وستأتينا تفصيلاته في بيان خطب النبي صلى الله عليه وسلم. يحتج بعض الناس فيما أوردته عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن ركوعه كان محرم قيامه وسجوده محرم ركوعه، على بعض العلم من لا يرون ذلك، فتراه لا يركع مع الإمام ولا يسجد معه، هذا آثم. من يصنع هذا آثم. الإمام متى أتى بالمقدار الواجب فيحرم مفارقته ومخالفته. والنبي قال إن أحسنوا فلكم ولهم إن أساءوا فعليهم، ولا يجوز شرعا أن يخالفهم. إذا نحن لما نرى أئمتنا منكرات في المجتمعات في أئمتنا ننابذهم ونخرج عليهم؟ لا. وهذا من درس الصلاة، هذا من دروس الصلاة. إذا نحن لا نرى الجماعة الثانية كما أننا لا نرى الإمام الثاني أيضا، هذه مثل الصلاة لها فقه عظيم. فمتى الإمام أتى بالحد الواجب يجب على المأموم أن يتابعه، فإن خالفه أثم، إن خالفه أثم. والكلام الذي قلناه إنما هو التمام والكمال، وهذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعني يفعل هذا فليفعله فيما بينه وبين نفسه في قيامه في سنته. الإمام ينبغي أن يفعل هذا، لكن الإمام لو أنه ما فعل هذا فيجب علينا أن نتابعه ويحرم علينا أن نفارقه. هل تقصد أن أي ابتلاء للأشخاص سيكون إلا بدم مثل الأمراض؟ الله عز وجل يبتلي، والله جل في علاه وآخر. العقوبة جراء تقصير، والبلاء لرفع درجات ولتطهير في بعض الأحاديث. فكل ما يقع بالمجتمعات إنما هو بلاء، فإن عقبه قوة وتماثل وعقب ذلك تقرب من الله جل في علاه كان بلاء ونجح صاحبه. فإن عقبه تشنج وخلاف وتفرق كما حصل في فلسطين سابقا، في سوريا حاليا، وما بينهما عد لا يعد ولا يحصى، فهذا كله العقوبة، هذا كله العقوبة. إذا لما كان يقول جهاد قلت يا إخوان ما تقول جهاد، قولوا هؤلاء مظلومون نحن نساعدهم ونذب عنهم بمقدار استطاعتنا. أما أن تتقولوا على الله ورسوله وتقولوا جهاد وتأخذوا من أحكام الشريعة أن الجيش الحر يعطى من زكاة المال، هذا حرام، هذا ضعف كالحة، وخطينا راسنا في التراب والأيام تطلع راسنا في التراب ونفهم. وزارني غير واحد من إخواننا وطلبتي في هذا الدرس وغيره، فقال والله يا شيخ واشفق عليك، كل الناس يتكلموا عليك ويشتمون، قلت أنا متصدق بعرض الناس، لكن الحقيقة تظهر. والقول وقلت في هذا الدرس وفي غيره في هذا المقام، قلت سوريا أرض لصراع القوى العالمية على بلادنا، وسيعقب ذلك طمع شديد ليهود بفلسطين. المسلسل كامل، كل حلقة تتبع الحلقة التي قبلها. العجب، العجب أن ترى أن حلقة توصل للمسلمين في دمار عظيم والناس يقولون أن هذه الحلقة هي حلقة خير وحلقة نصر وحلقة محاربة إلى آخره. مر بي بعض الفضلاء من يحمل مساعدات الكويت للسوريين، فقلت اتقوا الله وإياكم أن تقولوا هذا فيلق التوحيد وهذا فيلق الصحابي فلان، إياكم اتقوا الله، لا تغشوا الناس ولا تغشوا أنفسكم، لا تقولوا هذا جهاد، قولوا هؤلاء قوم مظلومون مطلوب منا ندافع عنهم أن نغيثهم أن نقدم ما كتب الله لنا. أما تكييف هذا جهاد فكان هذا مصيبا من مصائب. تكييف الذي يجري في فلسطين جهاد هذا خطأ كبير، هذا لا يعجب كثير من الناس. العلماء يقولون أنا أمثل قبل القوم، وضع فلسطين مثل جرح في اليمين، فإذا ما كان ما حول الجرح فيه حياة التأم هذا الجرح، وإذا كان ما في حياة حول هذا الجرح فهذا الجرح يهلك صاحبه. ولما هم يقولون متى احتلت بلدة مسلمة يجب على من حولها أن يدرؤوا العدو، فإذا ما استطاعوا فتتسع الدائرة إلى من حولهم، فإذا ما استطاعوا فتتسع الدائرة، فإذا ما استطاعوا فتتسع الدائرة حتى تشمل المسلمين جميعا. المسلمون جميعا آثمون بسبب قصورهم في إرجاع فلسطين، ولا يمكن